السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. اللهم وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم يا ربنا ألهمنا الصواب وجنبنا الزلل ومن علينا بالتوفيق لما تحبه وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. أما بعد، فحياكم الله أيها الأخوة الكرام حجاج بيت الله الحرام، ومرحبا بكم في هذا المكان المبارك الطيب، وهنيئا لكم ما من الله سبحانه وتعالى عليكم به من أداء لهذه الطاعة وقيام بهذه العبادة. فأسأله جل في علاه أن يكتب للجميع القبول والمغفرة والعتق من النار والثبات على الحق والهدى، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وقبل الدخول في موضوع هذا اللقاء، خاطرة عرضت وقد سمعنا آيات كريمات مباركات عظيمات في صلاة الفجر من سورة النحل. وهذه السورة تعرف عند أهل العلم بسورة النعم لكثرة ما عدد الله سبحانه وتعالى فيها من نعمه على عباده، بدءا بأعظم نعمة وأجل منا وأكبر عطية، ألا وهي ما بدأت من السورة بقوله جل في علاه ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فنعمة التوحيد والإيمان وشرح الصدر للإسلام هذه أكبر النعم وأجل المنن. ولهذا قال بعض السلف: ما أنعم الله على عباده نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. وقد ختم عد هذه النعم كما سمعنا في صلاة الفجر بقول الله: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. ثم قال جل وعلا محذرا من سبيل الكفار الضلال: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فينبغي على المسلم أن يكون ذاكرا للنعمة، شاكرا للمنعم سبحانه وتعالى. وأعظم النعم نعمة الهداية، الهداية لهذا الدين. وعليك أن تعلم أيها الحاج الموفق أن من مقاصد الحج العظيمة أن تذكر نعمة الله عليك، وتأمل ذلك في قول الله سبحانه وتعالى في أثناء آيات الحج من سورة البقرة، حيث قال جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وفي خاتمة آيات الحج من سورة الحج قال الله سبحانه وتعالى: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فعلينا معاشر المؤمنين أن نذكر نعمة الله علينا بالإسلام ونعمة الله علينا بالحج لبيته الحرام، وأن نذكر أن الله عز وجل والى علينا النعم في السر والعلن والغيب والشهادة والقديم والحديث، نعم لا تحصى وآلاء لا تعد ولا تستقصى. فنسأل الله جل في علاه الذي من علينا بهذه النعم أن يوزعنا منا منه وفضلا، أن يوزعنا شكر نعمه وحمده سبحانه وتعالى على مننا، وأن يجعلنا له ذاكرين له شاكرين إليه أوابين منيبين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. معاشر المؤمنين حجاج بيت الله الحرام، حديثنا في هذا اللقاء عن أمر عظيم للغاية، ألا وهو استخلاص الدروس والفوائد والعبر المتنوعات من خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. وكما هو معلوم تكررت خطبه عليه الصلاة والسلام لحجه لبيت الله، حيث خطب الناس في عرفات، وخطب الناس في يوم النحر، وخطب الناس في أوسط أيام التشريق، وله خطبة عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد المبارك، مسجد الخير من منى، يأتي الإشارة إلى شيء من مضامينها العظيمة. وإن من أعظم ما ينبغي أن تعنى به أيها الحاج الموفق أن تقف على خطب نبيك عليه الصلاة والسلام في حجه لبيت الله الحرام، تلك الحجة العظيمة التي عرفت بحجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها وقال لهم: لعلي لا ألقاكم بعد عامكم هذا. ومن المعلوم أن وصية المودع فيها من الاستقصاء ما ليس في غيرها، وهذا أمر معلوم لا يخفى. ولهذا معاشر الإخوة الكرام ينبغي أن نرعي هذه الخطب العظيمة، خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أن نرعيها اهتمامنا البالغ وعنايتنا الكبيرة بعظم شأنها وعلو مقامها ورفعة منزلتها. وقد كان عليه الصلاة والسلام يتطاول على بعيره وهو يخطب صلى الله عليه وسلم من أجل أن يسمعه الناس، واتخذ المبلغين، وفتح الله سبحانه وتعالى أسماع الناس فكانت تصلهم في منازلهم، كل ذلك يدل على عظم شأن تلك الفقر. وكان كلما بين شيئا قال: ألا هل بلغت؟ اللهم فشل. قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت، أديت الأمانة ونصحت الأمة وبلغت الرسالة. فينبغي أيها الأخوة الكرام أن نرعي هذه الخطب الاهتمام والعناية. وهذه الخطب تنوعت في مضامينها ودلالاتها، وسيكون العرض لهذه الخطب بحسب المضامين، مضامين هذه الخطب، بدءا بالأصل الذي يبنى عليه دين الله تبارك وتعالى وعليه المعول بفهم دين الله سبحانه، ألا وهو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ووصية النبي عليه الصلاة والسلام بالكتاب والسنة لحجة الوداع، ثم أصول الإيمان العظيمة وقواعد الدين المتينة ومباني الإسلام الجليلة، ثم ما يتبع ذلك من وصايا عظيمة جليلة تضمنتها خطبه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في حجة الوداع. أول ذلكم أيها الأخوة الكرام وصيته صلوات الله وسلامه عليه بكتاب الله جل وعلا، وهذه الوصية جاءت في خطبته التي كانت عشية أو يوم عرفة، خطبته التي كانت يوم عرفة فيما رواه جابر رضي الله عنه في سياقه لذكر حجة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته تلك: قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فأوصى صلى الله عليه وسلم وصية عظيمة بكتاب الله أن نعتصم به، كما قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا، أن نستمسك بهذا الكتاب العظيم، كتاب الهداية، أن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، ولا هداية للبشر ولا صلاح لهم ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بالاعتصام بهذا الكتاب العظيم والاستمساك بحبل الله تبارك وتعالى المتين الذي إن تمسك به العباد هدوا إلى صراط الله المستقيم وسلموا من الضلالة، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إذا اعتصمتم به كتاب الله. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أوصى أيضا بسنته العظيمة، وكانت وصيته بالسنة في هذا المسجد المبارك مسجد الخير، فقد جاء في المسند وغيره من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أرضاه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيط من منى فقال: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمع. انظر هذه الدعوة العظيمة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان لمن عني بسنته وحرص على حفظ أحاديثه وفهمها والعمل بها وتبليغها للناس. فاحرص عاك الله على سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، احفظ ما تيسر لك من أحاديثه حفظا جيدا وافهمها فهما جيدا، واحرص على العمل بها وإبلاغها للناس.
فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعا في هذا المكان لكل من عني بسنته حفظا وفهما ووعيا وإبلاغا بالنظرة أن ينظر الله سبحانه وتعالى وجهه، وأسأل الله العظيم أن ينظر وجوهنا أجمعين، وأن يوفقنا للعناية بسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. من وصاياه العظيمة المهمة في خطبه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وصيته بالإيمان الذي هو يعد أعظم المطالب وأجل المقاصد وأنبل الأهداف، الإيمان الذي خلقنا الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجدنا لتحقيقه، الإيمان الذي لا سعادة لنا في الدنيا والآخرة ولا نجاة لنا من سخط الله تبارك وتعالى والنار إلا بالعناية به وتحقيقه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالإيمان في حجة الوداع وصية عظيمة، وأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن الجنة محرمة على غير أهل الإيمان. جاء في المسند للإمام أحمد من حديث بشر بن سحيم رضي الله عنه وأرضاه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وجاء في رواية أخرى عن بشر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه لينادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وثبت في صحيح مسلم عن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أن ينادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وجاء في هذا المعنى أحاديث عديدة، وهذا كله فيه بيان لأهمية الإيمان ومكانته العظيمة، وأن الإيمان هو الأساس الذي يقوم عليه دين الله تبارك وتعالى، ولا قبول للأعمال إلا به، كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. والإيمان إذا تم وكمل أوجب لصاحبه بمن الله وفضله دخول الجنة بدون حساب ولا عذاب. وإذا جاء المسلم بأصل الإيمان فإن ذلك يكون هرزا له ومانعا من الخلود في النار. قد جاء في الحديث: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. من جملة وصايا النبي صلى الله عليه وسلم العظيم في حجة الوداع الوصية بفرائض الإسلام، واجبات الدين العظيمة وأركان الإسلام المتينة. فقد جاء في المسند للإمام أحمد وغيره من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول: اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة مالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. فانظر هذه الوصايا العظيمة. أولا وصية بتقوى الله، وتقوى الله عز وجل هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين من خلقه، كما قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي وصية السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم فيما بينهم. وتقوى الله عز وجل عمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. ثم قال: وصلوا خمسكم، أمر بالمحافظة على هذه الصلوات الخمس حيث نادى بهن في أوقاتهن عناية بأركانهن وشروطهن وواجباتهن وآدابهن. قد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عندما ذكرت عنده الصلاة، والحديث المسند بإسناد جيد، قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وهامان وفرعون وأمية بن خلف. أي أن مضيع الصلاة غير المحافظ عليها يحشر يوم القيامة عياذا بالله مع صناديد الكفر وأعمدة الباطل. وأوصى بالصيام، وركن عظيم من أركان الدين، ركن عظيم من أركان الإسلام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والله عز وجل شرع هذه العبادة العظيمة تزكية للعباد وتطهيرا لهم وإصلاحا لقلوبهم، وهي باب عظيم مبارك لتحقيق تقوى الله عز وجل ونيل رضاه سبحانه وتعالى. وأوصى عليه الصلاة والسلام بأداء زكاة المال، وأداء الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله تبارك وتعالى، وهو قليل من مال الأغنياء يرد على الفقراء، صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على الفقراء، وهي قليل من كثير أعطاه الله سبحانه وتعالى للأغنياء. وفيه زكاة للغني وزكاة لماله، وصلاة أيضا للمجتمع لتحقيق التكافل والتعاون والتآزر على البر والتقوى وطاعة الله سبحانه وتعالى. وختم ذلك عليه الصلاة والسلام بطاعة ولي الأمر، وهذه وصية عظيمة ومهمة للغاية، لأن العبادات الدينية والواجبات المفروضة ومصالح الناس عموما لا تنتظم إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمير، ولا أمير إلا بسمع وطاعة. ولهذا أوصى صلوات الله وسلامه عليه بطاعة ولي الأمر، وجعل هذه الوصية بطاعة ولي الأمر مقرونة بالوصية بالصلاة والصيام والزكاة، مما يدل على أهمية الطاعة لولاة أمر المسلمين في غير معصية الله تبارك وتعالى. بل إن الوصية بالطاعة والنصح لولاة الأمر تكررت في غير مرة في خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، مما سيأتي الإشارة إلى شيء منه فيما أورده من خطبه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. من جملة ما تضمنته وصاياه عليه الصلاة والسلام في خطبه في حجة الوداع التحذير من كبائر الذنوب، والله جل وعلا يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والذنوب منها صغائر وكبائر، وقد حذر صلوات الله وسلامه عليه تحذيرا شديدا في خطبه في حجة الوداع من الكبائر، وذكر أنواعا من الكبائر. كذلك محذرا منها صلوات الله وسلامه عليه في غير موضع من خطبه صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الإشارة إلى شيء من ذلك. وأكبر الكبائر جمعها في خطبة من خطبه في حجة الوداع فيما رواه سلمة بن قيس الأشجعي رضي الله عنه، والحديث مخرج في المسند للإمام أحمد، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا إنما هن أربع. انتبه بهذه الأداة التي صدر بها هذا التحذير: ألا إنما هن أربع. إذا سمعت هذا الكلام يتيقظ قلبه ويقبل سمعه: ألا إنما هن أربع. ما هن هذه الأربع؟ قال ذلك في مقام التحذير والإنذار صلوات الله وسلامه عليه: ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. فهذه الكبائر الأربع جمعها في هذا الحديث محذرا أمة صلوات الله وسلامه عليه منها، وكان ذلك في خطبة من خطبه في حجة الوداع. ولهذا يجب علينا معاشر المؤمنين أن نكون على حذر شديد من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، ولا سيما هذه الكبائر الأربع العظيمة التي جمعها في هذا الحديث: الشرك بالله الذي هو أعظم الموبقات وأكبر الكبائر، وهو الذنب الذي لا يغفر لصاحبه إن لقي الله سبحانه وتعالى به، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فالشرك بالله هو تسوية غير الله بالله بشيء من حقوقه سبحانه وتعالى، كان يدعو المرء غير الله، أو يستغيث بغير الله، أو ينذر لغير الله، أو يذبح لغير الله، أو غير ذلك من العبادات يصرفها لغير الله، فإنه بذلك يكون وقع في الشرك الذي هو أعظم الذنوب وأكبر الموبقات. والله جل وعلا يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. ولقد عظمت المصيبة بسبب جهل كثير من الناس بأصول الدين أن وجد في بعض الناس حتى في بعض المنبهين من يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وجد في بعضهم بسبب جهله بدين الله وأصوله العظيمة، وجد لدى بعضهم حتى في أثناء أدائه لأعمال الحج الاستغاثة بغير الله، كان يمد يديه: مدد يا فلان، أدركني يا فلان. بل بعضهم صنع وهو ساجد يستغيث بغير الله والعياذ بالله. فأي ضلال أعظم من هذا؟ وأي زيغ أشد من هذا؟ فالعبادة حق لله عز وجل، لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ويقول جل وعلا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من تضليل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ويقول جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. ولما قبل الخليفه الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحجر الاسود قال اما والله اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. والكبيرة الثانية التحذير من قتل النفس المسلمة المعصومة بغير حق. والقتل قتل النفس المعصومة بغير حق جريمة عظيمة وذنب وخيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم جريمة من أعظم الجرائم وكبيرة من عظائم الكبائر. المسلم لدمه حرمة حرمة عظيمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كما جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فقتل المسلم بغير حق هذه جريمة عظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام أكد على قضية الدماء دماء المسلمين والأنفس المعصومة في حجة الوداع في غير مرة. وسيأتي الإشارة إلى شيء من ذلك مما جاء في خطبه صلوات الله وسلامه عليه. والكبيرة الثالثة التحذير من الزنا. والزنا هو انتهاك للأعراض وتلويث للشرف وتدنيس للفضيلة ووقوع في حمأة الرذيلة. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والكبيرة الرابعة السرقة وأخذ الأموال المحرمة واستلامها واختلاسها من مواضعها وأمكنتها وحرصها. تحذر عليه الصلاة والسلام من ذلك أشد التحذير. وجمع عليه الصلاة والسلام هذه الأمور الثلاثة التي تتعلق بحقوق العباد الدماء والأعراض والأموال في غير هذا الحديث غير مرة في خطبه صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين أو في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا يوم الحرام. قال أي بلد هذا؟ قالوا بلد الحرام. قال أي شهر هذا؟ قالوا شهر الحرام. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. إن دماءكم في الحديث المتقدم قال لا تقتل النفس. وأعراضكم في الحديث المتقدم قال لا تزن. وأموالكم في الحديث المتقدم قال لا تسرق. وقال هذه الوصية أيضا قبل ذلك في يوم عرفة كما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة لخطبته إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فتكرر منه الوصية بذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. من جملة مضامين وصيان صلى الله عليه وسلم في خطبه في حجة الوداع التحذير من طرائف أهل الجاهلية وسبله تحذيرا شديدا وبيان أن كل أمور الجاهلية باطلة بل إنه عليه الصلاة والسلام وضع أمور الجاهلية في حجة الوداع كلها تحت قدميه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم عرفة قال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. استمع: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ثم ذكر أمرين خصهما بالذكر صلوات الله وسلامه عليه. قال: ودماء الجاهلية كلها موضوعة، وإن أول دم أضع دمنا دم ابن ربيعة ابن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته بني، وكانت حياة الجاهلية حياة ممتلئة بالفساد العريض في إراقة الدماء وإزهاق النفوس المعصومة عند أدنى شيء، فكانت الدماء تراب والأنفس يحفد عليها، ولا يأمن الإنسان على نفسه في أي لحظة في جاهلية جهلاء وغلالة عمياء. والأمر الثاني مما خصه بالذكر صلوات الله وسلامه عليه قال: وكل ربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. انظر رعاك الله أين وضع النبي عليه الصلاة والسلام الربا، وأين وضع أمور الجاهلية كلها، أين وضعها صلوات الله وسلامه عليه؟ هنا في منى وفي عرفات، أين وضع أمور الجاهلية؟ أين وضعها أيها الإخوة الكرام؟ أجيب عن هذا السؤال: تحت قدمي. فإياك أيها المسلم، إياك أيها الحاج، أن تكون هذه الأمور أو شيئا من أمور الجاهلية في حياتك، بل موضع كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدمي. إياك أن تضع الربا في يديك، موضع الربا أي تحت القدمية، كما صنع نبينا عليه الصلاة والسلام وحذر أمته كل أمور الجاهلية وضعها تحت قدمية. انظر عزة الإسلام، انظر شموخ الإسلام، انظر مكانة الإسلام في مكة البلد الذي أوذي فيه صلوات الله وسلامه عليه أذى شديدا، أعز الله دينه وأعلى كلمته ونصر عبده صلوات الله وسلامه عليه، وفي مكة وفي منى وفي هذه الأماكن التي أوذي فيها كل أمور الجاهلية وضعها تحت قدمي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا فإن من عبر الحج العظيمة ودروسه المتينة ومنافعه الجليلة أن تعي هذه الحقيقة، وأن ترجع إلى بلدك وأن تحذر أشد الحذر من كل أمور الجاهلية، وكل ما دعيت إلى أمر من أمور الجاهلية فاعلم أن مكانه تحت القدمين، كما كان ذلك من شأن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولما حذر في حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه من الربا في الأموال، حذر من ربا يستهين به كثير من الناس أشد من الربا في الأموال. حذر من ذلك أيضا في جملة بيانه ووصاياه في خطبه ومواعظه في حجة الوداع، فقد جاء في الحديث عند الطبراني في معجمه الكبير وغيره من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: أذهب الله الحرج. لأنه كان يسأل: قدمت كذا على كذا، هل علي حرج؟ يقول: لا حرج. سئل عن غير الأمر فكان يقول: لا حرج. ثم قال: أذهب الله الحرج إلا رجل اقترض مسلما، اقترض عرض مسلم، فذلك الذي حرج وهلك. اقترض عرضا مسلم أي اعتدى على عرضه بالسب بالنميمة بالسخرية بالغيبة بالاستهزاء إلى غير ذلك. وقد صح عنه في حديث آخر أنه صلوات الله وسلامه عليه قال إن أربى الربا أي أشد الربا وأخطر الربا استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم غير حق. والربا الذي هو في الأعراض ربما كثير من الناس يغيب عنه أو لا يدرك هذا المعنى، الربا في الأعراض انتهاكا لها واعتداء عليها أشد من الربا في الأموال. لماذا؟ لأن عرض الإنسان أغلى عنده من ماله، بل كثير من الناس مستعد أن يضحي بأمواله كلها في سبيل ماذا؟ صيانة عرضه وحفظ عرضه. فالربا في الأعراض استطالة عليها سبا وشتما ووقيعة ونميمة وسخرية واستهزاء، هذا أشد من الربا في الأموال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن أربى الربا أي أشد الربا وأخطر الربا استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم. هذه المعاني المتقدمة من دعوة إلى صيانة التوحيد وعناية بالكتاب والسنة واهتماما بفرائض الإسلام وبعدا عن الآثام وتجنبا للحرام، هذه الأمور تحتاج من العبد إلى مجاهدة وجهاد للنفس وهجرة للذنوب وبعد عنها. وهذا معنى مهم جدا يحتاج العبد إلى أن يعتني به عناية شديدة. ولهذا جاء في المسند عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن؟ المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه بطاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. انظر، الطاعات تحتاج منك إلى جهاد، تحتاج منك إلى جهاد عظيم الذي هو جهاد النفس. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، حتى تكون من المصلين من الصائمين من المزكين من القائمين بما أوجب الله تبارك وتعالى عليك. كل ذلك يحتاج منك إلى مجاهدة عظيمة منك لنفسك حتى تقوم بطاعة الله. والذنوب تحتاج منك إلى هجرة، والمهاجر من هجر آخر خطايا والذنوب، فتحتاج إلى أن تبتعد عن الذنوب وأن تبتعد عن أهلها وأن تبتعد عن مخالطتهم وأن تبتعد عن المنافذ التي توصل وتفضي بالإنسان إلى الخطايا والذنوب. وما أكثرها في هذا الزمان، ما أكثر الأبواب التي تهيئ في النفوس الآثام والمعاصي وارتكاب المحرمات من خلال القنوات السيئة، من خلال الأجهزة الكثيرة التي انتشرت الآن. كم في هذه الأجهزة من البلاء والشر والدعوة إلى الفساد، فيحتاج العبد أن يهاجر الذنوب وأن يبتعد عنها وأن يبتعد عن الأسباب والوسائل والأمور التي تؤدي بالعبد إلى ارتكابها والوقوع فيها. من جملة وصاياه صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع في خطبه ما قاله في هذا المسجد، مسجد الخير، فيما روى ذلك جبير بن مطعم رضي الله عنه في وصية جمعت أمورا ثلاثة: لا تنتظم مصالح المسلمين، ولا تسلم قلوبهم، ولا يزول عنها اللوث من غل وحسد وغير ذلك إلا إذا حققوا هذه الأمور الثلاثة العظيمة. فأرعها سمعك رعاك الله. قال عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد، مسجد الخيف من منى، في خطبته التي رواها جبير بن مطعم رضي الله عنه قال صلوات الله وسلامه عليه: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. هذه الأمور الثلاثة التي جمعها صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث وفي هذا المكان جمع أمورا لا تنتظم مصالح المسلمين إلا بها. الأمر الأول أن تعمل أعمالك كلها لا تريد بها إلا وجه الله، حتى في تعاملاتك مع الناس، حتى في تعاملاتك مع الناس، برك لوالديك، صلتك للأرحام، معاونتك للمحتاجين، إلى غير ذلك من الأعمال، لا تفعل ذلك إلا ابتغاء وجه الله، مخلصا لله جل وعلا. إخلاص العمل أي كله لله عز وجل، لا تبتغي به إلا وجه الله. وإذا وجد الإخلاص في القلب كان ذلك طاردا لغش القلب وغلة. والأمر الثاني النصح لولاة الأمر المسلمين، النصح لمن ولاه الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين. والدين النصيحة كما قال صلوات الله وسلامه عليه، قالوا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، خاصة الأئمة. والإمام تحمل مسؤولية عظيمة، واجبا عظيما، فالواجب على الرعية أن يحمل نصح لهذا الإمام. ومن النصح للإمام الدعاء له بظهر الغيب أن يصلحه الله وأن يهدي، أن يرزقه البطانة الصالحة، أن يعيده من بطانة الشر والفساد، الدعاء له بالتوفيق والسداد، الدعاء له بما فيه صلاح الإسلام وعز المسلمين يدعى له، هذا كله من النصيحة. وقد قال بعض السلف إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان أي بالصلاح والهداية فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو عليه فاعلم أنه صاحب بدعة. ولهذا من النصح للولاة الدعاء له، ومن النصح لهم السمع والطاعة في غير معصية الله تبارك وتعالى. ومما قاله عليه الصلاة والسلام جاء الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جملة خطبة حجة الوداع: اسمع وأطع، وإن ولي عليك عبد حبشي، وإن ولي عليك عبد حبشي. فالنصح لولاة أمر المسلمين أمر إذا وجد في قلب المسلم فهذا من الأمارات والدلائل على سلامة القلب من الغل والغش والخيانة. والأمر الثالث لزوم الجماعة، لزوم الجماعة، ويد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، والجماعة خير والفرقة شر، فيلزم جماعة المسلمين ويكون ناصحا لجماعة غير غاش لهم ولا خائن ولا ماكر بهم، وإنما يكون مع المسلمين ناصحا محبا متعاملا معهم بالمعاملة الكريمة، يحب لهم ما يحب لنفسه، يكره لهم ما يكره لنفسه، يعاملهم بالمعاملة التي يحب أن يعامل بها. من جملة وصايا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في خطبه ووصايا في حجة الوداع ما جاء في صحيح في مسند الإمام أحمد عن أبي نضرة قال: حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق، في وسط أيام التشريق أي في اليوم في يوم الغد، في وسط أيام التشريق يوم الغد الذي هو يوم النفر الأول يوم الثاني عشر من ذي الحجة، في وسط أيام التشريق خطب عليه الصلاة والسلام، فماذا قال في جملة ما بينه للناس عليه الصلاة والسلام؟ قال: أيها الناس، إن ربكم واحد، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى. ثم قال: أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المعنى مقرر في كتاب الله عز وجل في سورة الحجرات، يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فالأكرم عند الله الأتقى لله سبحانه وتعالى. فليس التفاضل بين الناس بالصور ولا بالأشكال ولا بالألوان، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهذا فيه البعد عن العنصريات، والبعد عن القوميات، والبعد عن التعصبات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. وأن يعتصم المسلمون بحبل الله جميعا، وأن لا يتفرقوا، وأن تكون الرابطة التي تجمعهم هي لا إله إلا الله، كلمة التوحيد التي كانوا أجمعين يرددونها، التي كان حجاج بيت الله أجمعين يرددونها عشية عرفة. وفي الحديث يقول عليه صلوات الله وسلامه: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا فيه إشارة إلى أن الرابطة التي تجمع المسلمين ولا يجمعها ولا يجمعهم غيرها هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، علما بمعناها وتحقيقا لمجهولها من الإخلاص لله عز وجل والبراءة من الشرك والخلوص منه والتحقيق للعبودية والذل والخضوع لله تبارك وتعالى رب العالمين. من جملة وصاياه صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع ما جاء في الطرق في معجم الطبراني من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك. فمن جملة الوصايا التي أوصى بها صلوات الله وسلامه عليه الوصية بالوالدين برا وإحسانا، والوصية في الأقارب ولا سيما الأدنى فالأدنى والأقرب فالأقرب. وقد قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال جل وعلا: أشكر لي ولوالدي. فقرن حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى. ونبينا عليه الصلاة والسلام جاء عنه أحاديث كثيرة جدا في الوصية بالوالدين برا وإحسانا، ومن جملة ذلك وصيته ببر الوالدين في حجة الوداع كما في هذا الحديث حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. كذلك من جملة وصاياه صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع الوصية بالنساء، وهذه الوصية جاءت في حديث جابر وهو في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في خطبته يوم عرفة: فاستوصوا بالنساء، فاستوصوا بالنساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستبحتم فروجهن بكلمة الله. أخذتموهن بأمان الله أي هن آمنات عندكم، يجب أن تكون المرأة في أمن عند زوجها، لا ينقص فيها، لا يظلمها، لا يستغل قوته وقدرته في الاعتداء عليها وظلمها، فالظلم ظلمات يوم القيامة. فهن قد أخذهن الأزواج إلى بيوتهم بأمان الله، هي آمنة عندك بأمان الله تبارك وتعالى. هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بالأزواج، فأرعها اهتماما. واستحللتم خروجهن بكلمة الله، كلمة الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء بهذا العقد، فاستبحت فرجها بكلمة الله أي أن الله أباح لك ذلك وتم هذا العقد الشرعي المبارك، فهي آمنة عندك. واستباحتك لفرجها بكلمة الله عز وجل فأوصى بها صلوات الله وسلامه، وأيضا لأن المرأة ضعيفة والقوامة للرجل وللرجال عليهن درجة، ولهذا يجب على الرجل أن يقوم بهذه القوامة وأن يحفظ هذه المرأة وأن يصون كرامتها وأن يعنى بها عناية عظيمة وأن يبعدها عن كل شر وفساد. وهذه الوصية العظيمة للنساء تدل على الحفاوة العظيمة التي جاء الإسلام يحملها للمرأة المسلمة، صيانة لها وحماية لها ورفعا لقدرها ومكانتها، وبعدا عن الإساءة إليها والإضرار بها والظلم لها والاعتداء عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء وحذر صلوات الله وسلامه عليه من الإساءة إليهن وظلمهن، وتكررت منه الوصية بذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أختم ذلك بوصية عظيمة جاءت في خاتمة خطبته التي كانت في هذا المسجد، مسجد الخيف من منى، حيث حذر عليه الصلاة والسلام في خاتمة خطبته في مسجد الخيف من الاغترار بالدنيا والافتتان بها والاغترار بحطامها، وأن تكون الدنيا هي أكبر هم الإنسان ومبلغ علمه، فحذر عليه الصلاة والسلام من ذلك تحذيرا شديدا، ودعا المسلم إلى أن يكون أكبر همه الآخرة والفوز برضا الله ودخول جنته والسلامة من سخطه وغضبه سبحانه وتعالى. وجاء هذا المعنى في حديث زيد بن ثابت وفي مسند الإمام أحمد، وحديث الحديث المشتمل على خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف جاء عن ما يقرب أو أكثر من 20 صحابية، ولهذا عده جماعة من أهل العلم من جملة الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. في رواية زيد بن ثابت رضي الله عنه لهذا الحديث ذكر في خاتمة وصيته عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. وهذه وصية عظيمة، ألا يغتر الإنسان بالدنيا وألا تكون الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه، بل عليه أن يكون همه الآخرة، ولا يمنع ذلك من اهتمام الإنسان بالمصالح الدنيوية، لكن لا يكون هذا الاهتمام اهتماما يقضى على الهم الأكبر والمقصود الأعظم، وهو طاعة الله عز وجل والفوز برضاه. ولهذا جاء في الدعاء المأثور عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم الذي يسر لنا سماع هذه المضامين العظيمة والخلاصات المفيدة لخطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أن يشرح صدورنا للعمل بهذه الوصايا العظيمة، وأن ييسر أمرنا لطاعته جل وعلا، وأن يوفقنا لكل خير، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما، اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من برى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أوابين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سقيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات بالأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين، واكتب يا ربنا الصحة والعافية والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وأعنه على البر والتقوى، وسدده في أقواله وأعماله، وأصلح له شأنه كله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابه وتحكيم شرعه واتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على رعاياهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ولي على المسلمين أينما كانوا خيارا، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم جنبنا والمسلمين أينما كانوا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا يا ربنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا أو أراد أحدا من إخواننا المسلمين في أي مكان بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزون. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وحافظا ومؤيدا. اللهم احفظهم يا رب العالمين بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عنا وإياهم ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنة، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بل قال لي أحد الأفاضل إنه سمع شخصا في الحج وهو ساجد يقول مدد يا فلان، نسأل الله عز وجل العافية والسلام. وهذا هو الشرك المبين والكفر الصراح، هذه دعوة غير الله، هذه استغاثة بغير الله والتجاء لغير الله، التجاء إلى من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وقد مر معنا جملة من الآيات العظيمات من كتاب الله تبارك وتعالى تحذر من هذا الشرك العظيم والظلم المبين. فإن دعاء غير الله والالتجاء لغيره استغاثة وسؤالا وطلبا ودعاء ومناجاة، كل ذلك من الكفر بالله عز وجل، الكفر الأكبر الناقل من الملة. وفاعل ذلك لا يقبل الله منه صلاة ولا يقبل منه صيام ولا يقبل منه حجا ولا يقبل منه شيء من أعماله إطلاقا، لأن الله عز وجل يقول في القرآن: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورب العباد جل وعلا يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى. فهذا له سبب، هذا له سبب، وجود مثل هذه الأعمال المنكرة لها سبب. حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المهديين. كنت مرة في وقت الحج وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إلى جنبي رجل من إحدى الدول، وكان رافعا يديه يدعو ويبكي ويلح في الدعاء، لكن لا أسمع له صوته، لكن كان يبكي بكاء شديدا ويلح في الدعاء، ثم رفع صوته قليلا بالدعاء، وإذا بي أسمع في دعاء يقول: مدد يا رسول الله، مدد يا رسول الله، ويبكي. إذ تستغيثون من ربكم أني ممدكم. الممد هو الله، الذي يأتي بالمدد هو الله، الذي يمد الرسول ويمد الناس أجمعين هو رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن ان يملك شيئا من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فيقول مدد يا رسول الله، مستغيثا بالرسول صلوات الله وسلامه عليه، ملتجا اليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، أي يردهما خائبين. يديه إليه، اليدان لا ترفعان إلا لله لطلب المدد والعون والهداية والتوفيق والصلاح من الله سبحانه وتعالى. فأخذت أناصح ذلك الرجل برفق، وأخذت أورد له الآيات من القرآن والأحاديث عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وهو يستمع ويستمع للآيات والأحاديث. وقلت له النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها دعاء لله ومناجاة لله ووصية للناس بالالتجاء إلى الله. قال في وصية لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أخذت أذكر له الأحاديث والنصوص والأدلة ويستمع، ثم سألت عن استيعاب لهذا الأمر وفهم له، فذكر لي أنه فهم وأنه استوعب هذا الأمر، وقال لي: أنا من بلدي كذا وكذا، سمى لي بلده، ما أحد قال لي الكلام هذا. يعني هذه الآيات التوحيد والإخلاص والدعوة ما يسمعها من الخطبة، بل يسمع من الخطبة والوعاء من يزينون له الشرك ويقول هذا توسل وهذه شفاعة، يلبسون الحق بالباطل فيوقعونه، يوقعون هذا الجاهل الذي لا يعرف ولا يعلم، يوقعونه في الضلال. وهذا الذي خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلين، أئمة الضلال، لهم خطورة جدا على الناس، لأن أئمة الضلال على أيديهم تقع هذه الشركيات، على أيديهم تقع البدع، تقع الضلالات. ولهذا يجب على الإنسان أن يكون على حذر شديد من ذلك، وأن يحذر من الشرك أشد الحذر، وأن لا يكون التجاء إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يطلب المدد والعون والنصر إلا من الله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني
هو شنا بالأول تذكر أني أنكرت
على أحدهم، فقال:
إنما نحن أن نتوسل فيهم فقط. هذا الذي ذكرت الآن قبل قليل، أن أئمة الضلال لبسوا على الجهال والعوام، ودعوهم إلى سؤال غير الله، وسموا هذا توسل. تغيير الأسماء لا يغير الحقائق. أرأيتم لو أن شخصا تعامل بالربا وسمى تعامله بالربا فوائد، هل يتغير الحكم؟ لو أن شخصا تعامل بالرشوة وسمى تعامله بالرشوة إكرامية، هل يتغير الحكم؟ أو أن الحكم هو هو؟ لو أن شخصا تعامل مع الخمر وسماها مشروبات روحية أو غير ذلك من الأمور الكبيرة، تغيير الأسماء لا يغير من الحقائق، تغيير الأسماء لا يغير من الحقائق. فلما يمد الشخص يديه إلى غير الله قائلا: مدد يا فلان، أدركني يا فلان، أغيثني يا فلان، هذا ما هو؟ أليس دعاء؟ أليس طلب؟ أليس التجاء؟ أليس مخالفا لقول الله: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد؟ أليس مخالفا لقول الله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله؟ وقوله: الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. نبينا عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. والله قال له في القرآن: ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله لله وبيد الله سبحانه. وقد كان عند رأس عمه أبي طالب حريصا على هدايته، ويقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وعنده أبو جهل وبعض أئمة الضلال يقولان: بل على ملة عبد المطلب. فيقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فيقولان: بل على ملة عبد المطلب. ومات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه حريص على هدايته، فأنزل الله قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال عز وجل: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. وقال جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك شيء من ذلك، الأمر كله بيد الله، الهداية والرزق والنجاة والفوز والسعادة والصلاح، والأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، لا يلجا إلى غير الله فيه. فأئمة الضلال دعوا الناس وعياذ بالله إلى دعاء غير الله، وسموا ذلك ماذا؟ توسل. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذا كل من التلبيس والإضلال. فلما يقول هذا العام: نحن نتوسل، إذا كنت تريد أن تتوسل فالتوسل المشروع جاء مبينا في كتاب الله. أعظم التوسل أن تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وقال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومن التوسل المشروع أن تتوسل إلى الله بعملك الصالح، ومن ذلك حبك للنبي عليه الصلاة والسلام واتباعك لنهجه وسلوكك لسبيله صلوات الله وسلامه عليه. التوسل المشروع جاء مبينا. أما التوسل الممنوع وأخطره الشرك بالله وأن يدعو غير الله ويسمي ذلك توسلا، فهذا توسل لكن إلى الضلال وإلى الشرك وإلى الحرمان من الخير والنجاة والفوز برضا الله سبحانه وتعالى. التوسل المشروع سبق الإشارة إليه إشارة سريعة: تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وأن تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بعملك الصالح. تتوسل إلى الله عز وجل بعملك الصالح، ومن عملك الصالح الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، من عملك الصالح محبة النبي صلى الله عليه وسلم، من عملك الصالح بر الوالدين، إلى غير ذلك من الأعمال. لك أن تتوسل إلى الله، بل هذا من الوسائل العظيمة، أن تقول: الله من يتوسل إليك بحبه لنبيه صلى الله عليه وسلم، باتباعي لمنهج نبيه صلى الله عليه وسلم، بسلوكي لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ببري لوالدي، بصلتي لرحمي، إلى غير ذلك. هذا من الوسائل العظيمة التي يتوسل بها، بإيماني بك واتباعي لنبيه صلى الله عليه وسلم. هذه كلها من الوسائل العظيمة المشروعة. لكن لم يأتي ما يدل لا في كتاب الله ولا في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام ما يدل على مشروعية التوسل بالذات أو بالمكانة أو بالجاه أو بالمنزلة أو بالبركة، بركة الأنبياء أو بركة الصالحين أو غير ذلك. كل ذلك لم يأتي ما يدل على مشروعيته. وما يستدل به من يجوز ذلك لا يخرج عن نوعين: إما أحاديث لا تصح ولا يجوز أن تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مثل الحديث المشهور على ألسنة كثير من العوام: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. هذا لا يصح ولا يجوز أن ينسب إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كما بين ذلك أهل العلم والدراية بحديث. والنوع من الثاني: الحديث أحاديث صحيحة لكن فهمهم لها خاطئ،
مثل قصة الأعمى الذي أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول في دعاء اللهم أن يتوسل إليك بنبيك، ومثل قول عمر اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك والآن نتوسل بعم نبيك أمي العباس رضي الله عنها، فقوله نتوسل إليك بنبيك أي بدعاء نبيك، والآن نتوسل إليك بعم نبيك أي بدعاء عم نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا توسل مشروع، التوسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء، أما التوسل بالذوات والجاه والمكانة والمنزلة فلا شك أن جاه الأنبياء ومكانتهم مكانة عظيمة عند الله، لكن ليس هناك ما يدل على مشروعية التوسل بالجاه والذات والمكانة ونحو ذلك، لا في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه ولا في فعل السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، ورزقنا أجمعين حسن الاقتداء والاتباع وجنبنا البدع والأهواء والضلالات، إنه سميع الدعاء.